جعل الله تعالى كتابه آية خالدة ومعجزة باهرة إلى يوم القيامة. فهذا القرآن العظيم فيه الخير والبركة والصلاح والفلاح والنجاح لهذه الأمة ولجميع العالمين إلى يوم القيامة. وقد امتن الله تعالى على عباده المؤمنين بإنزال هذا الكتاب، وامتن على نبيه بذلك، فقال سبحانه:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
وقال تعالى:
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
وأقسم الله تعالى به في غير ما موضع في كتابه تعظيما لشأنه وتفخيما له، وإنما أنزله الله تعالى لا لأجل أن يترنم بذكره ويتغنى به فحسب، وإن كان هذا مرادا مقصودا، ولكن ما هو أعظم من ذلك لتدبره وتعقله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فأعظم ما عالج الإنسان قلبه كتاب الله عز وجل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى.
هذه السورة، سورة عبس، سورة مكية كما تقدم في التعريف بهذا الجزء، وتتضمن هذه السورة مقاصد عظيمة. من هذه المقاصد بيان القيم الحقيقية. الفائدة الثانية ما تقدم معنا في ما سواها من السور من إثبات البعث وأهوال القيامة، أيضا تقرير توحيد الربوبية، فهي شبيهة بما تقدمها وما يتبعها من سور هذا الجزء، ونتناول هذه الآيات على التفصيل. يقول الله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. هذه السورة نزلت في حادثة جرت للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فقد كان يعرض الإسلام على عظماء قريش وصناديدهم من أمثال عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل وأمثاله، رجاء إسلامهم وطمعا في استمالتهم وإعزاز هذا الدين. وفي هذه الأثناء أقبل عليه رجل أعمى وهو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، جاءه يسترشده. ففي حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يقول له: أرشدني، فيعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه فيقول: هل قلت شيئا فيه بأس؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكلح بوجهه وقطب وكره سؤاله، فأنزل الله هذه الآيات التي لا يوجد لها نظير في القرآن العظيم في العتب على النبي صلى الله عليه وسلم. فعاتبه الله بهذه الآيات وبين له القيم الحقيقية التي ينبغي أن يقوم عليها تقويم الإنسان للذوات والأشخاص مهما كانت المصالح الموهومة. فقال الله تعالى واصفا حال نبيه صلى الله عليه وسلم: عبس وتولى. ومعنى عبس أي كلح بوجهه وقطب، امتلح بوجهه وقطب، يعني قطب بجبينه. وهذا التعبير كناية عن الكراهة والامتعاض من قدوم هذا السائل الأعمى في هذا الحال. ومعنى تولى أي أعرض وصد عنه، فقد وقع منه صلى الله عليه وسلم حيال هذا الأعمى أمر باطني وأمر ظاهري. فالأمر الباطني دل عليه قوله عبس، لأن هذا العبوس ينبئ عما قام في نفسه من الكراهة. وأما الأمر الظاهري فهو الإعراض عن ذلك السائل. أن جاءه الأعمى، يعني الحامل له على ذلك هو مجيء الأعمى، وقد وصفه الله تعالى بهذا الوصف الأعمى من باب حكاية الحال. وفي هذا دليل على أنه لا بأس بوصف الإنسان بما فيه على سبيل التعريف لا على سبيل التعيير. ولم يزل العلماء يحتملون الألقاب المعرفة بأصحابها، كما نجد ذلك كثيرا عند المحدثين: الأعمش، الأعور، الطويل، الأعرج، كثير. وعد ذلك مما استثني من الغيبة. فإذا كان الإنسان لا يعرف إلا بهذا الوصف فلا بأس بذكره به، لأنه لم يقصد بذلك التعيير وإنما قصد التعريف. كما أن في وصفه بهذا الوصف الأعمى فيه نوع اعتذار له أيضا رضي الله عنه، ألا تلحظون ذلك؟ عبر عنه بوصفه الذي هو فيه الأعمى لكي يكون ذلك عذرا له، أنه ما صنع ذلك ولا طرأ على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه وهو مشغول بهذا الحال إلا بسبب كونه أعمى. وإلا ربما لو كان بصيرا ورأى اشتغال النبي صلى الله عليه وسلم بمن بين يديه من هؤلاء لربما تقاصر وتريه إلى أن يفرغ. ففيه أيضا معنى آخر كما ذكرنا، وهو الاعتذار لذلك الأعمى. فهذه فائدة ذكره بوصفه. كما أنه أيضا نلحظ نوع تلطف من الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم بأن ساق هذه الحادثة على سبيل الخبر بالفعل الماضي، فقال عبس وتولى، ولم يقل عبست وتوليت أن جاءك الأعمى، أليس كذلك؟ أيهما يعني أكثر تلطفا؟ أن يقول عبس وتولى. وهذا يدل على أنه ينبغي لمن أراد المعاتبة أو النصيحة أن يتلطف في ذلك وأن لا يعنف، فإن التعنيف قد يكون مدعاة لرد الموعظة والنصيحة. فينبغي أن يتعلم الدعاة من ربهم كيف يعاتبون وكيف ينبهون على الأخطاء. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. وما يدريك أي ما يعلمك أنه قد يتزكى بسؤاله هذا. وما معنى يزكى؟ وما يدريك لعله يزكى، أصل يزكى يتزكى. التزكية هي التطهر من الآثام والذنوب والكفر والفسوق وغير ذلك. وما يدريك لعله يزكى، لعله بسؤاله هذا وقوله أرشدني علمني مما علمك الله، لعله بذلك أن يتطهر. وذهب ابن زيد رحمه الله من المفسرين إلى أن معنى يزكى أن يسلم، وأن ابن أم مكتوم حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مسلما، فقصد بالتزكية في الآية الإسلام. ولكن سياق الآيات التالية يدل على أنه رضي الله عنه كان مسلما إذ ذاك كما سيأتي. وبناء عليه فكيف يكون معنى الآية مع التي بعدها؟ قال الله: وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فكأنه لم يخله من حالين، إحداهما إحدى الحالين أن يزكى، الحالة الثانية أن يتذكر. فإما أن يقال أنه قال ذلك، يعني جعل التزكية وأردفها بالذكرى، أن يكون ذلك كما يقول أهل التربية من باب التحلية بعد التخلية، من باب التحلية بعد التخلية. كيف التحلية بعد التخلية؟ أي أن تكون التزكية دالة على التطهر والتخلص من الآفات والذنوب والعيوب، ثم تكون الذكرى من باب التكميل بفعل الطاعات والبر ونحو ذلك. هذا توجيه. التوجيه الثاني أن يقال أن التزكية يراد بها الأكمل الأتم، بأن يتحقق له زكاة النفس، إما بالإسلام إن لم يكن مسلما، وإما بالتوبة النصوح إن كان فيه شيء من يعني خطأ. فإن لم يتحقق ذلك كله فلعله أن يتحقق بعضه، وهو أن يحصل تذكر ولو كان يسيرا، فيكون كأن هذا انتقال من الأعلى إلى الأدنى. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، فيكون هذا من باب التنويع. إذن صار هناك توجيهان لهاتين الآيتين لوقوع الذكرى بعد التزكية، إما أن نقول إن هذا من باب التحلية بعد التخلية، وإما أن نقول أن هذا من باب التنويع بالانتقال من الأعلى إلى الأدنى. فإن لم تقع التزكية التامة فلا أقل من أن يقع له نوع ذكرى ينتفع بها. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. ولا يخفاكم أيها الإخوة أن الذكرى تنفع المؤمنين، كما قال الله عز وجل: فذكر إن نفعت الذكرى، وقال: فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وذلك أن القلب يتراكم عليه من الغفلات والشهوات ما يحجبه عن نور الإلهية، فإذا ذكر سقي. ولهذا جاء في الحديث: إن القلوب لتصدع كما يصدع الحديد. فقيل: وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال: ذكر الله. فإذا توالت الغفلات على القلب وأردفها الشهوات فإنه يتكون على القلب ران أو غان. وأيهما أشد، الران أم الغان؟ الران. فإن الران كما قال الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالكسب الحرام والمعاصي تغلف القلب، فلا تنفذ فيه مواعظ الرحمن. ودون الران الغان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي حتى أذكر الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكر الله عز وجل انقشع هذا الذي أصاب القلب. إذن الذكرى نافعة على كل حال، إن لم تنفع نفعا كليا نفعت نفعا جزئيا. فلا تزهد يا رعاك الله في الذكرى، استصلح لقلبك واستجب له الموعظة بكل طريق، فإنك لن تعدم خيرا، فقد تنتفع بجملة أو بسماع آية أو بسماع حديث أو كلمة محكمة. فالذكرى تجلو القلب. قال: أما من استغنى، وهذا بداية تقسيم، قال: أما من استغنى فأنت له تصدع. أما من استغنى، إما أن يكون المراد باستغنائه أنه استغنى عنك وزهد فيك وبدعوتك وأظهر الإعراض عنك، وإما أن يكون استغنى أي أن عنده مال وغنى، فهو من أهل الثراء والوجاهة والحظ عند أهل الدنيا. والواقع أنه لا مانع من اجتماع الأمرين، بل الغالب أنهما متلازمان، فإن أهل الثراء والترف والغنى غالبا ما يزدرون غيرهم، لما يقع في قلوبهم من الاستغناء والشعور بالترفع عن الآخرين. ولعل هذا هو الواقع، فإن الذين تعرض لهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من صناديد قريش وعظمائها وأغنيائها. أما من استغنى فأنت له تصدى، أي تتعرض وتبذل نفسك له. ونبينا صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك بأبي هو وأمي رغبة في إسلامهم، لا يريد منهم نوالا ولا عرضا من الدنيا، ولكن حرصا على إسلامهم ليسلم بإسلامهم من خلفهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني في ذلك، حتى إن الله قال له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني لعلك مهلك نفسك على آثارهم، يعني في اتباعهم، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث مهلك نفسك أسفا وحزنا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لشفقته وحرصه على إسلام القوم يلحقه من العناء ما نهاه الله تعالى عنه. وهذا شاهد آخر، قال: فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. ما هنا احتمال أن تكون ما استفهامية، أن تكون بمعنى الاستفهام، يعني أي شيء يلحقك ويصيبك إن لم يتزكى هذا الذي استغنى. وإما أن تكون نافية، يعني وما عليك ألا يزكى، أي ليس عليك ضير ولا لوم ولا عتب ألا يزكى، لأن مهمتك البلاغ. هل فهمتم الفرق بين التوجيهين؟ إما أن تكون ما في قوله وما عليك ألا يزكى أن تكون استفهامية، يعني أي شيء يلحقك إن لم يؤمن هذا المستغني عنك، والجواب لا شيء. وإما أن تكون ما نافية، يعني بمعنى ما عليك ألا يزكى، يعني لا ضير عليك ولا عتب ولا تبعه. وعلى كلا التقديرين فإن الأمر يدل على أن مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم هي البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، فيجب على الرسول المبلغ أن يبلغ رسالات ربه، فإن استجيب له فذاك، وإن لم يستجب له فلا لوم عليه ولا عتب. إنك لا تهدي من أحببت، إن عليك إلا البلاغ، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وفي هذا أيضا درس للدعاة إلى الله والواعظين، أن يجعلوا همهم وجهدهم في بيان الحق وإيضاحه، وألا يعتنوا كثيرا بالنتائج، النتائج إلى الله عز وجل، لكن أد ما عليك والشهد في البيان والإيضاح. وما عليك ألا يزكى، هذا هو القسم الأول. ثم قال الله عز وجل بإزاء ذلك: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. سورة مقابلة للسورة القائمة. أما من جاءك يسعى، يعني هو بذاته وبدافعيته جاءك يسعى، وتأمل أنه قال يسعى ولم يقل يمشي، كأنما جاء مسرعا مهرولا يسعى، كالذي قال الله عز وجل في سورة ياسين: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. أرأيتم أيها الإخوان كيف الإيمان يفعل بصاحبه؟ إذا وجدت جذوة الإيمان في القلب انطلقت الجوارح، زال عنها الكسل والوهن، صار الإنسان يخب الخطى خبة ويستعجل، يطلب، يبحث، يسعى، لأن هذا من أثر هذه الجذوة التي قامت في القلب. وأما من جاءك يسعى فهو جاء بنفسه، بينما ذاك أنت قصدته وتصديت له، وهذا جاء يسعى وذاك قد استغنى. قال: فأنت عنه تلهى، أي لا يليق بك ذلك، تتلهى وتتشاغل عنه. وقال قبل ذلك: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، وهذا دليل على أن ابن أم مكتوم كان مسلما، فقد قام في قلبه من خشية الله ما حمله على قصد نبيه صلى الله عليه وسلم والسؤال عن أمر دينه. إذن هو يخشى، والخشية يا رعاكم الله منه من الله عز وجل. إذا ألهم الله عبده الخشية ألهمه الخير، لأن الخشية هي ثمرة العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن كان بالله أعلم كان لله أخشى. فأنت عنه تلهى، كلا، وكلا كما تقدم معنا كلمة ردع وزجر، ولعلها لم تقل لنبينا صلى الله عليه وسلم في القرآن كله إلا في هذا الموضع. فالمعنى الإجمالي لهذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم في أمر اجتهد فيه وأخطأ حينما كان مشتغلا بدعوة صناديد قريش رغبة في دخولهم الإسلام، حيث أعرض عمن جاءه مسترشدا مستهديا مقبلا غير مدبر راغبا غير معرض، فكلح في وجهه وقطب في جبينه هذا والرجل لا يراه. وانتبهوا لهذا المعنى، نبينا صلى الله عليه وسلم لم يفه بكلمة واحدة يزجره فيها، كل ما كان منه بأبي هو وأمي أنبدر منه فعل غير مرئي، لأن هذا الأعمى لا يبصر ذلك منه، ومع ذلك عاتبه ربه هذا العتاب البليغ. وهذا دليل على أننا ينبغي أن ننظر بنور الله عز وجل، وأن نقوم الناس والأشخاص بحسب منزلتهم في ميزان الله لا في ميزان البشر، فنعظم ونكرم من يستحق التعظيم والتكريم. فالمؤمن حق بالكرامة والإجلال، وإن كان فقيرا ضعيفا صعلوكا، والكافر لا كرامة له وإن كان غنيا شريفا، كما قال الله عز وجل: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه القيمة الأساسية مما أرساه هذا الدين، وكان به إعلاء لقيمة الإنسان. فالإنسان ليس قدره بماله وجاهه وشرفه ونسبه، وإنما قدره بما يختزن في قلبه من إيمان. ولذلك جاءت الشواهد كثيرة بعد هذا الدرس البليغ، فنبينا صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرته في سفراته إكراما له، لأن الله كرمه. ويروى أنه كان إذا لقيه قال: أهلا بمن عاتبني فيه ربي. ثم بعد ذلك جاء الإسلام في صف الناس على حسب مراتبهم من الدين والإيمان، لا بحسب مراتبهم من الجاه والنسب. ولما جاء بعض أشراف العرب وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلي لهم مجلسا، جاء الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن الفزاري وغيرهم، ورأوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر وبلال بن رباح وصهيب الرومي ومن شابه هؤلاء، ألفوا واستنكفوا أن تراهم العرب في مجلس يضم هؤلاء الأعبد في زعمهم، وقالوا: يا محمد اجعل لنا مجلسا. ولم يطاوعهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دار بخلده ذلك، فأنزل الله تعالى في ذلك آيات، قال: وإذا جاءك الذين بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، فحياهم ورحب بهم وأبى أن يمتثل لطلب هؤلاء الذين لم يقع الإيمان في قلوبهم بعد. وهكذا أدب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فلما قال أحدهم لبلال: يا ابن السوداء، قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. فما كان من هذا العربي القح إلا أن وضع خده في التراب وقال لبلال: طأ بقدمك على خد. يريد أن يستخرج هذا الدخل، هذه البقية الجاهلية من نفسه حتى يرى الأمور بنور الله عز وجل، وحتى يزن الأشياء بميزان الله. وهكذا يجب على أهل الإيمان. قال عمر رضي الله عنه: بلال سيدنا وأعتقه سيدنا. من الذي اعتق بلالا؟ أبو بكر رضي الله عنه. فهذا أمر يجب على المؤمنين أن يعوه من هذا الموقف الذي جرى لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن تكون تكريمتهم للناس بقدر ما عندهم من إيمان. الفوائد المستنبطة من الآيات العشرة الأول عبس وتولى إلى العاشرة: أولا، تلطف الله بنبيه صلى الله عليه وسلم في المعاتبة. عبس وتولى، ولم يقل عبست وتوليت. طيب، الفائدة الثانية: تلطف الله بالأعمى بما يعذره في فعله، فلأنه أعمى ما ذكره الله بالعمى نبزا له أو تنقصا له، ولكن إعذارا له. فلما كان أعمى لم يشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بدعوة صناديد قريش. طيب، الفائدة الثالثة: الحرص على التزكية والتطهر من الشرك والمعصية، وهذا بين. الفائدة الرابعة: فضل الذكرى، أو يذكر فتنفعه الذكرى، فضل الذكرى. الفائدة الخامسة: ضبط المصالح بمعيار الشرع، يعني بمعنى إذا أردنا أن نقدر المصلحة والمفسدة بماذا يكون التقدير؟ بالمعيار الشرعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ له أن الانشغال بهذا الغني أو هذا العظيم الشريف في قومه له مردود وفائدة أكبر من الاشتغال بهذا الأعمى الذي جاء يسعى وهو يخشى، فرده الله تعالى إلى الحق. فلا بد أن تقدر المصالح وفق الشرع. ولهذا فإن من الناس من يتوسع بما يسمى مصلحة الدعوة، فربما يتقحم بعض الأشياء ويفعل بعض المحظورات باسم مصلحة الدعوة، وهذا ليس إليه. فإن الدعوة ليست ملكا لأحد، لأن الدعوة لله عز وجل، فلا بد أن يدعو العبد إلى ربه وفق شرعه، وألا يقدم ويؤخر ويصطفي ويختار ويظهر ويغفل بناء على رأيه، لا بد أن يستنير بنور الله. الفائدة السادسة: هوان المستغنين عن الهدى المعرضين عنه على الله. طيب، الفائدة السابعة: أن وظيفة الداعية هي البلاغ وليس عليه الهدى. ليس عليك هداهم، من أين؟ وما عليك ألا يزكى. إذن وظيفة الداعية والواعظ والمربي هو البلاغ، بلغ، أما الهدى فإنه بيد الله. الثامنة: حرص المؤمن على الهدى والعلم وسعيه في تحصيلهما، من أين؟ وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، فهو يسعى، لم يمشي مشيا، بل جاء يسعى رغم أنه أعمى، وقد يقع من جراء سعيه، لكن الذي في قلبه من الإيمان حمله على هذا المسعى. التاسعة: أن الخشية ثمرة الإيمان الصادق. فإذا أردت أن تعرف هل أنت مؤمن أم لا، فانظر ما في قلبك من الخشية. إن كان في قلبك خشية لله عز وجل فهذا دليل الإيمان، وكلما عظمت الخشية كان ذلك دليلا على الإيمان بل وعلى العلم، لقول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العاشرة: بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم وإمكان صدور الخطأ منه، إلا أنه لا يقر عليه. نبينا صلى الله عليه وسلم بشر، يلحقه ما يلحق البشر في الأمور العضوية البدنية وفي الأمور العملية، قل إنما أنا بشر مثلكم، فهو بشر ليس ملكا. وهل يمكن أن يصدر منه الخطأ؟ يمكن، كما وقع في هذه الحادثة. لكن ما فرق ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أحد الناس؟ أنه لا يقر على الخطأ بل يبين له، وهذا هو معنى العصمة الحقيقي. بينما أحد الناس يخطئون وقد يشعرون وقد لا يشعرون، أما النبي صلى الله عليه وسلم فإن من عصمة الله له أن إذا أخطأ بين له خطأ. فهمنا هذا يا أخوان؟ إذن هذا يرد به على الغلاة الذين يغالون في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بغير ما وصفه الله تعالى به، والله تعالى قد قال لنبيه: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فأثبت له ذنبا وأثبت للمؤمنين والمؤمنات وأمره أن يستغفر، ولهذا استجاب لأمر ربه، فكان يستغفر الله عز وجل حتى إنه يستغفر الله في المجلس 100 مرة، يعدون له 100 استغفار، وقال عن نفسه: فأني أستغفر الله 70 مرة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.